الشريط الثاني والعشرون من كتاب الطهارة، شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم، وذلك من سلسلة دروس المسجد النبوي الشريف.
حينما يتآلف بعض الشخص منهم يأتون بدرج من القماش ويفتحون فيه فتحة من الوسط ويدخلون رأسه ويشمونها عليه قسم من الأمام وقسم من الوراء، فإذا بهم يشرطونها ويرمونها ويقعدون إلى العراق. وبعد فترة أخرى بعد ذلك يألفون هذا الشريط، ثم بعد ذلك قميصا واسع، ثم بعد ذلك يخاف القميص والسروال ويتآلفون، وبعد سنوات حتى يؤنس. أعتقد هؤلاء إذا برز واحد يحكم عنهم، إذا برز واحد من طرف الغابة التي يعيشون فيها ورأى بشرا من بعيد هرب ودخل إلى داخل الغابة. ما أدري هل هؤلاء بلغتهم دعوة أو ما بلغتهم شيء، الله أعلم. ولكن يهمنا لأن دعوة رسول الله عامة حتى لهؤلاء، وعلى ولاة المسلمين أن يعملوا على إبلاغها لهؤلاء ما استطاعوا لذلك سبيلا. وهذه أيها الإخوة من الخصائص المتميزة التي ذكرت، ومن أراد الوقوف على خلاف ذلك فليرجع إلى فتح الباري أو إلى الخصائص للسيوطي أو إلى الخصائص النبوية للبيهقي. فهناك أشياء عديدة في شخصه صلى الله عليه وسلم، في قوته وشجاعته وكرمه كما ذكر فتح الباري، وفي قوته في القتال، وفي قوته في بيته مع نسائه، أشياء عديدة يمكن أن تمر بالإنسان في بعض الأحاديث فيدرك خصوصيتها. أما من لم يأتي التنصيص على خصوصيتها لرسول الله فإن العلماء قالوا كل ما أمر به ولم يفعله فعدم الفعل من خصائصه، وكل ما نهى عنه وفعله فهو من خصائصه، ولا يقتدى به في ذلك. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، ثم إلى محمد. الواقع أن الأمم الماضية ما كلهم يستوعبون خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله سبحانه قد قص على بني إسرائيل أهل التوراة وأهل الإنجيل صفات رسول الله وأصحابه معه. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع إلى آخره. وجميع الرسل بشرت بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل مجيئه، لكن في ذاك اليوم الذي تذهب كل مرضعة عما أرضعت نظروا إلى الأولوية لأنه يوم عصيب، فقالوا إن أولى الناس بهذا الموقف هو أبونا آدم، لما له من خصائص، خلقه الله بيده، أسكنه الجنة، أسكن إليه الملائكة، كل هذه اختصه الله بها، إذن يكرمه في هذا الموقف. فاعتذر، وهو الذي أحالهم على إبراهيم، ما أحالهم على محمد مباشرة، أحالهم على إبراهيم بالتدرج. فإبراهيم على أنه خليل الرحمن وأنه يستجيب له اعتذر، وأحالهم إبراهيم على موسى على أنه كليم الله كلمه الله مكافحة ما اختص به أحد، من كان الرسول صلى الله عليه وسلم شارك في ذلك ليلة الإسراء والمعراج، وأوتي خواتيم سورة البقرة وسورة الفاتحة كفاحا من دون واسطة الملك. فهم ذهبوا إلى الأنبياء بمنطق الأولوية في الوجود والخصائص التي ظهرت لهم، والله تعالى أعلم. وأيضا أقول لعل هذا لبيان خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم وبيان شرفه بالخلائق والأمم جميعا، حيث أن الكل اعتبر وهو تقدم صلوات الله وسلامه عليه. كما ظهرت خصوصيته على الأنبياء ليلة الإسراء والمعراج. لما أرادوا الصلاة قدموا من؟ قدموا رسول الله مع أنه في بيتهم. وعندنا التشريع عندنا لا يؤمن الرجل إيش؟ الرجل في بيته إلا بإذنه. فحينما يقدمون رسول الله وهو ضيف عندهم معناها تكريما له، والله تعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله: باب التيمم. قال: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأذنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وحده. وعن أبي هريرة
كلكم عنه
لحمة تتمرن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. تقدم أيها الإخوة في هذا الباب عظيم الشأن، وهو المنحة من الله سبحانه وتعالى والتخفيف في إبدال الطهارة المائية بالترابية ومشروعية التيمم، فيما ذكر في الحديث الأول: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. وفي آخره: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجاءت ألفاظه: وجعلت تربتها، وجعل التراب. وكان بهذا الحديث مبحث العلماء فيما يصح منه التيمم. وتقدمت الإشارة مجملة بأن أحمد والشافعي رحمهما الله اشترطا أن يكون التيمم على ما فيه تراب، للفظ الحديث: وترابها، أو جعل التراب. ولما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: الصعيد الطيب المنبت. أو الرواية: ما أطيب الصعيد، قال: التربة الطيبة المنبتة. بينما أخذ أبو حنيفة ومالك رحمهما الله أن التيمم يصح بما لم يكن فيه غبار ما دام متصاعدا على وجه الأرض. والنقاش عند العلماء في عموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والأرض اسم جامع لكل أجزائها من تراب ومن رمل وحصباء وسبخة وصخور إلى غير ذلك. فأخذ مالك وأبو حنيفة رحمهما الله بأن الأرض بعمومها صالحة للتيمم عليها، كما قالوا: ولو كانت صخرة ملساء. والشافعي وأحمد رأيا أن ذكر بعض الأجزاء مخصص للعموم: تربتها، ترابها، التراب. والتربة والتراب أجزاء من الأرض. فقالوا: إن كلمة الأرض عامة، والتراب والتربة خاصة، فيقضى على العام بالخاص. وتقدم النقاش في ذلك، ومن أراد الوقوف على التفاصيل زيادة فعليه بأضواء البيان ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، والاستذكار لابن عبد البر حيث ذكر جميع الأقوال الواردة في ذلك. ويميل رحمه الله أي ابن عبد البر إلى أن الخاص يقضى به على العام، وأن الأرجح هو ما كان ترابا. والترجيحات في هذا تقدمت الإشارة إليه، من أن من هنا للتبعيد وتخصيص أفراد العام إنما يكون يقضى به عليه، والآخرون يقولون أن التراب والتربة مفهوم لقب، ومفهوم اللقب عند الأصوليين ضعيف لا يؤخذ به. إذن انتهينا من جزئية ما يمكن أن يتيمم عليه. حتى ذكر بعض المالكية لو كان الإنسان على أرض كلها جليد ثلج كأصحاب مثلا المنطقة المتجمدة الشمالية، ما عندهم تراب، ويتجمد البحار هناك ويعيشون على الجبال على الثلوج وتجري عليه العربات، قال يتيمم عليه. وذكروا عن ابن عباس لو كان في أرض طين وليس هناك تراب ولا حجارة ماذا يفعل؟ قال يدهن بعض جسده بالطين حتى يجف ثم يتيمم عليه. أقول إن العلماء رحمهم الله بحثوا هذه المسألة إلى أقصى ما يمكن أن يخطر على بال الإنسان، ولكن مجمل هذا القول والذي يكفينا نحن كمبتدئين في طلب العلم أو طالبين للأمر العملي هو ما عليه الأئمة الأربعة من اشتراط التراب ولو كان في غير الأرض، كما لو كان في ثياب أو كان على فراش أو كان في كيس من الحد. وهناك من يقول التراب ليس بشرط، لأن الله قال صعيدا فتيمموا صعيدا طيبا، وقالوا الطيب بمعنى الطاهر لا يتيمم إلى صعيد ليس بطيب. وعلى كل، إذا كان الأئمة رحمهم الله اختلفوا في ذلك فالأرجح للإنسان أن يأخذ بما هو الأحوط، وكما قال ابن عبد البر الأحوط أن يكون فيه تراب، لأن كما قالوا طهارة ترابية. ثم جاء المؤلف رحمه الله تعالى بعد بيان مشروعية التيمم أعطيت خمسة، وجاء بنوعية ما يمكن أن يتيمم عليه الإنسان. وقد يكون من الصور التي نراها أحيانا في هذا المسجد النبوي الشريف ممن يأخذ بمذهب مالك رحمه الله ويحمل معه حجرا، وذلك في الشتاء القارس أو في البرد، ويكون في المسجد، فإذا جاء وقت الصلاة على ما سيأتي يتيمم لكل صلاة، أخرج تلك الحجر من الحجرة من جيبه ووضعها وتيمم عليها وصلى، على أساس أن الحجر صعيد تصاعد على وجه الأرض. وكان والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يعيب ذلك وينكره ويقول لم يكن ذلك من فعل السلف. وكان رحمه الله إذا كان في المستشفى أو كان في حالة لا يستطيع استعمال الماء يؤتى إليه بالتراب أو الحصبة في إناء ويتيمم عليه، لأن الحديث ينص التيمم بر بتاني ما هو مسحتان زي مسحة الصابون، لا. إذن الأحوط أن يحتاط الإنسان في دينه وأن يتحرى ما إذا كان تراب. ولكن إذا كان في منطقة لا تراب فيها ماذا يفعل؟ نجد الحديث المتقدم فأيما رجل أدركته الصلاة عنده طهوره ومصلاه، فكما تصح الصلاة على الصخرة وعلى الرمل وعلى الحصبة أيضا يصح التيمم عليها وهذا من التيسير الذي أراده الله بمشروعية التيمم. نأتي بعد ذلك إلى كيفية التيمم. وقد ساق المؤلف رحمه الله تعالى ابتداء حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة لم أقف على تلك الحاجة. يقول: فأصابتني جنابة وليس عندي ماء، فتمعكت في الصعيد كما تتمعك الدابة. وقد سمعنا رواية فتمرغت في التراب أو في الصعيد. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، أي ما حدث عنده، وذلك منه رضي الله تعالى عن قياس استعمال القياس. لأن التيمم لما جاء في الوضوء وجاء أيضا في الجنابة وهو لا يعلم الكيفية، فقاس الجنابة أو التيمم في الجنابة بالصعيد على الغسل في الجنابة بالماء، والغسل في الجنابة يعمم جميع البدن بخلاف الوضوء في الحدث الأصغر يغسل أعضاء خاصة من البدن. فهو ظن أن التيمم ينبغي أن يعمم جميع البدن كما يعممه الغسل بالماء، ففعل تلك الصورة. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما وقع منه وما فعل، فقال له صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك، وبعد كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، أن تقول هكذا أي تفعل، وكما يقولون القول قد يأتي محل العمل. قال: بيده هكذا وفعل. قال: برجله هكذا ودفع الأمر. قال: برأسه هكذا أي أشار وفعل. يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم فسر كذا بماذا؟ فضرب بكفيه الأرض. ضرب يتعين هنا إحداث الضرب، أما أن يمسها أو يجرها هكذا فليس من صورة التيمم، فعليه أن يضرب بيديه الأرض. واليد تطلق من الكف إلى الزند، إلى الذراع، إلى الزند، إلى المرفق، إلى المنكب. ولكن الذي يضرب به الأرض إنما هو الكفين. فضرب بيديه الأرض هكذا أي بكفيه. إذن هذه أول حركة في عمل التيمم، وهذا متفق عليه. ولكن يأتي البحث في ماذا يمسح، ويأتي البحث في عدد الضربات، وهذا ما يدور القول فيه في هيئة التيمم وكيفيته. أهو ضربة واحدة أم هو ضربتان؟ أيمسح الكفين فقط عن اليدين والوجه، أم يمسح إلى المرفقين، أم يمسح إلى المنكبين؟ ومسحة واحدة أو مسحتين؟ كل ذلك جاء. أما عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يأتي إلى المنكب، ولكن جاء عن بعض السلف. أما الكفين والمرفقين فجاءت النصوص على ما جاء في حديث عبد الله بن عمر الذي ساقه المؤلف بعد حديث عمار، وبعض روايات عمار أيضا إلى المرفقين. إذن نجمل القول: كيفية التيمم تدور بين أن يكون ضربة أو ضربتين، وأن يكون المسح دائر بين الكفين فقط أو بين الكفين إلى المرفقين. إذن حديث عمار فيما يتعلق بالجنابة انتهينا، وأن التيمم يشرع للجنابة كما يشرع للحدث الأصغر. ثم يأتي هنا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مقام التعليم والبيان، ولا يجوز تأخير التعليم أو البيان عن وقت الحاجة، لأن عمار لم يدرك ولم يعلم كيف يتيمم من الجنابة، والرسول بيّن. والبيان في معرض التعليم هو الأساس والأصل. فقال عمار فضرب بيديه الأرض، ثم
مسح الشمال على اليمين.
مسح الشمال على اليمين، يعني مسح اليمنى أولا، مسح الشمال على، يعني هذه الشمال مسحها على اليمين، هنا ولا إلى هنا. إذن التيامن، ذكر عمار هنا التيامن بين اليدين، وأن يمسح الشمال على اليمين، يعني اليمين تمسح قبل الشمال، ومسح الشمال على اليمين. هنا عمار يقول مسح الشمال على اليمين، يعني قدم المسح على اليدين على المسح على إيه؟ على الوجه. هذا في ترتيب حديث عمار الذي ساقه المؤلف في معرض التعليم. نعم.
وظاهر كفيه ووجهه.
وإيش؟
وظاهر كفيه.
وظاهر كفيه. الكف هذا تكفه بعضه على بعض، هذا باطن الكف وهذا ظاهره. وتقدم فيما يتعلق بمسح الذكر أنه إذا مسه بباطن كفه، وباطن الكف حده ما تنكف عليه الأصابع، إذا هذا الجزء من اليد ليس من باطن الكف لأنه لا تأتي عليه الأصابع، والكف من بعض أطراف الأصابع إلى نهايتها. ظاهر الكفين من الرسغ، موضع الحركة والاتصال بين الكف وبين الذراع، هذا هو ظاهر الكف مع الأصابع. فعمار ذكر لنا أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يضرب بكفيه الأرض، أي ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، أي قدم اليدين وقدم اليمنى على اليسرى، ثم مسح ظاهر الكفين، ولم يذكر هنا إلى المرفقين، أي ضرب هكذا ومسح الشمال على اليمين. إلى فين لم يذكر لنا؟ لما قال وظاهر كفيه ووجهه، يمكن أن يقال يسي الشمال على اليمين إلى كامل اليد إلى المرفق على مسافة في الرواية الثانية، ثم بعد اليدين، طبعا بعد من مسح الشمال على اليمين مسح اليمين على الشمال، ثم وجهه وظاهر كفيه، يكون عاد إلى الكفين ومسح ظاهرهما، وذلك بعد الوجه. هذه الرواية الأولى كما قال المؤلف. ثم ساق خبرا أو رواية البخاري رحمه الله بصيغة أخرى. نعم.
وفي رواية للبخاري وضرب،
هذه الأولى رواية متفق عليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب ضربة واحدة ومسح الشمال على اليمين قدم اليدين، ثم مسح وجهه بعد اليدين وظاهر كفيه. نعم.
وفي
جاء برواية للبخاري وفيها إيش؟
وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما.
وضرب بكفيه الأرض، هذا متفق عليه من أول. ثم جاءنا بزيادة ونفخ فيهما، بعدما يضرب الأرض هكذا يأتي بيديه متقاربتين وينفخ، وبعض الروايات فنفض بعضهما ببعض هكذا. قالوا هذه النفخة وافق عليها الأئمة الثلاثة، وخالف في ذلك الشافعي، لأن الشافعي يقول النفخ يذهب التراب الذي علق باليدين، والآخرون يقولون النفخ ليس بنفخة ولا ليس بقوة، إنما هو الغرض منه سواء النفخ أو ضرب الكفين بعضهما ببعض. لو قدر أنه علق بالكفين حصات أو قذاف أو عود صغير فمسح وجهه، لا يؤذيه هذا الذي علق باليد. إذن ليس المراد بالنفخ إذهاب ما علق باليدين من تراب، إن كان على أرض ترابية ثم ضرب بيديه الأرض، هذه متفق عليها. ثم نفخ فيهما أي في يديه، وهذه النفخة وافق عليها الأئمة الثلاثة رحمهم الله ويأخذون بها، والشافعي يقول لا ينفخ لأنه يذهب أثر التراب من يديه. نعم.
ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
نيجي هذه الرواية. ثم مسح بهما وجهه وكفيه. إذن رواية البخاري تقدم اليدين على الوجه ولا تقدم الوجه على اليدين؟ تقدم الوجه على اليدين، ولهذا ساقها المؤلف ليبين بأن الصحيح والراجح هو تقديم الوجه على اليدين. والآية الكريمة فامسحوا إيش؟ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا إيش؟ الآية ذكرت الوجه قبل إيش؟ قبل اليدين، وهذا هو المشهور والمعمول عند الجميع. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقته.
إذا حديث عمار رضي الله تعالى عنه وهو متفق عليه، رواية جاءت اتفقت الروايات كلها عن عمار بأن التيمم ضربة واحدة، أو يكفيك أن تقوله، لا ننسى كلمة يكفيك أن تقوله. وفيه روايتان، رواية تقديم اليدين على الوجه وتقديم اليمنى على اليسر، ورواية أخرى صحيحة عند البخاري تقديم الوجه على اليدين. ورواية عمار في الموضعين ذكر فيها الوجه والكفين، ولكن جاء عن عمار أيضا كما يذكر ابن عبد البر إلى المرفقين. يأتي المؤلف رحمه الله برواية عبد الله بن عمر ويختلفون في رفعها وفي إرسالها أو في وقفها عليه. فيقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه التيمم ضربتان. كون التيمم ضربتين ليس من سبيل الاجتهاد بالرأي، فلو لم تكن مرفوعة نصا فهي مرفوعة حكما، وكونها مرسلة المرسل سقوط الصحابي، وسقوط الصحابي لا يطعن في الحديث لأن الصحابي ولو لم نعرفه فهو عدل مقبول. إذن رواية عبد الله بن عمر قوية يحتج بها، فقال التيمم ضربتان. إذن حديث عمار ضربة واحدة وحديث ابن عمر ضربتان. ثم بين ابن عمر في تفصيل وتوزيع هاتين الضربتين، ضربة للوجه قدم الوجه على اليدين، وضربة
لليدين
إلى المرفقين. فابن عمر زادنا هنا عن عمار رضي الله تعالى عن الجميع بأن التيمم ضربتان، وزاد عندنا بأن مسح اليدين ليس إلى الكفين فقط ولكن إلى المرفقين مثل الوضوء. وهنا ذات العلماء في البحث في هذه الحالة، فالشافعي ومن وافقه يقول لا بد من الضربتين ولا بد من إبلاغ المسح إلى المرفقين، وأحمد ومالك رحمهما الله يقولان نعم التيمم ضربتان ولكن ضربة للوجه وضربة للكفين. فأحمد والشافعي رحمهما الله قال ببلوغ المسح إلى المرفقين، وقال بالضربتين. مالك رحمه الله وابو حنيفة قال الكفين. ما هو العمل الآن وما هو الأرجح؟ فكما وجدنا الاختلاف السابق في ضربة أو في مسح، وجدنا هنا تعدد الضربتين، ووجدنا هنا بلوغ المسح إلى المرفقين. من هنا كان
كما وجدنا الخلاف في نوعية ما يتيمم عليه من أجزاء الأرض، وجدنا الخلاف هنا بسبب الألفاظ الواردة. فحديث ابن عمر يقول إلى المرفقين، وحديث عمار يقول ظاهر الكفين، ومسح بهما وجهه وكفيه. نجد بعض الروايات عن مالك رحمه الله يقول إن اقتصر على الكفين أجزأه وأحب إلي إلى المرفقين. ونجد الذين قالوا بالمسح إلى المرفقين أخذوا طريق القياس أيضا، وقالوا إن التيمم بديلا عن الوضوء واليدان حكمهما إلى المرفقين، فيكون المسح في التيمم كالغسل في الوضوء يبلغ بهما إلى التيمم. والآخرون قالوا إن الآية الكريمة فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، أيديكم جاءت اليد مطلقة فيما يتعلق بالتيمم ولم يأتي تحديدها في كتاب الله. وجاءت أيضا الآية في الوضوء الذي هو الأصل بقيد المرفقين، فتارة جاءت إلى المرفقين في الوضوء، وتارة جاءت مطلقة عن قيد المحل في التيمم، وجاءت أيضا اليد مطلقة في حكم قطع يد السارق، وجاءت السنة والسارق والسارقة فاقطعوا أي ليهما، ولم تحدد موضع القطع، وجاءت السنة وعينت موضع القطع من الرسغ أي الكف. فهنا بعض من قال تحمل اليد المجملة في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه على آية القطع في السرقة، وأن السنة حددتها بالكف فقط. وقال الآخرون إن كانت القضية قضية قياس فقياس التيمم على الوضوء أولى، ولا قياس التيمم على قطع اليد؟ أية أنسب في القياس؟ لأن كل منهما طهارة، فقياس طهارة التيمم على طهارة الماء أولى من قياس اليد في التيمم على اليد في قطع اليد. هذه عبادة وهذه عقوبة وحد. إذا كانت القضية قضية قياس فإن قياس التيمم على الوضوء من باب أولى. ولكن المحققين من أهل الأصول يقولون لا يصح القياس لا هنا ولا هناك، لأن من شرط القياس أن يساوي الفرع الأصل، والفرع هنا ليس مساويا للأصل، لأن الأصل طهارة مائية بغسل، والفرع هنا تيمم تعبدي في الصورة والهيئة ولا ندرك الحقيقة. لو قال قائل كما قال أبو حنيفة رحمه الله إن الوضوء من الوضاءة وهو النظافة، ماذا يقول في التيمم وهو تغبير الوجه بالتراب؟ إنما هو أمر تعبدي. بل يقال قد يلتمس إنسان قائلا إنه سد فراغ وإشباع للروح والتطلع، لأنه مطالب بالماء يتطهر به للصلاة، فإذا لم يجد الماء ولم يكن للماء بديلا كان في النفس شيء. فلما أعطي التراب تيمما بدلا من الوضوء فأنه أعطي بديلا عن مفقود، والبديل عن المفقود تطمئن إليه النفس وتستريح. إذا المجال ليس مجال قياس لا هنا ولا هناك. إذا بقيت النصوص، النصوص تارة ضربة واحدة وإلى الكفين، والنصوص ضربتان، ضربة للوجه واليدين إلى المرفقين. وأحسن ما قيل في ذلك وما قاله مالك رحمه الله، قال من حيث الإجزاء ضربة واحدة والاقتصار على الكفين، ومن حيث الكمال والأوفى والأتم والأحسن في التيمم ضربتان وإلى المرفقين. إذا أقل ما يجزي في التيمم إيش؟ ضربة واحدة والاقتصار على الكفين، واكمل التيمم ايش؟ ضربتان، ما هو ثلاثه زي الوضوء سله الغسلات، وان يبلغ بالمشي المرفقين. هكذا اقوال العلماء والاثار التي جاءت في الكيفيه. وهناك ناحيه في اسلوب الحديث، وهو ما يعطينا الاسلوب البلاغي، وهو ما ينبغي على طالب العلم ان يمعن النظر فيه. نحن ناتي مره اخرى الى حديث عمار. تصور كانك تشاهد المنظر، رجل اذنب في الخلاء وهو لا يعلم حكم التيمم، ماذا فعل؟ اتى باقصى ما يمكن للعقل ان يتصوره، بان تنعك من جسمه من شعره الى ظفره، يعني فعل اقصى ما يمكن عقلا ان يفعله انسان، ما في بعد هذا شيء. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي من عمار مبالغة وزيادة عن الواجب، يعني لو بالغ الى المنكب يمكن نقول او في حدود اليد، ولكن جسمه كله. فيقول صلى الله عليه وسلم: قابل المبالغة من عمار والزيادة الزائدة الكثيرة عن المطلوب باقل ما يجزئ. يقول انت تتمرق؟ لا، كان يكفيك كذا، وكلمة كان يكفيك او يكفيك بمعنى اقل ما يمكن ان تجتزئ به او تكتفي به. اذا ضرب الارض ضربة واحدة في مقابل تمعقه في الصعيد، ويكون ذلك مقابلة بالمبالغة في الزيادة عن المطلوب بمبالغة في اقل ما يجزئ. اما في الامر العادي ما في صورة تمعق، حديث ابن عمر يكون جاء على الامر العادي والتشريع ابتدائي، فيكون التيمم على اصله او على مبدئه، او اوفى ما يكون واكمل ان يكون ضربتين. وعلى هذا كما قال مالك رحمه الله: اقل ما يجزئ ضربة واحدة والى الكفين. وغيره كالشافعي يقول: لا يجزئ الا ضربة، وان يبلغ بالمسح الى مرفقيه. اذا القضية في الكيفية دائرة بين ضربة وضربتين، وبين الاجتزاء بالكفين او البلوغ الى المرفقين. ومن عجب او لا عجب ايضا، نجد بعض المشايخ عند الشافعية يهندس المسح على اليدين في التيمم بامر عجيب. يقول: ضرب اولا ومسح وجهه، ضرب الثانية مسح الشمال على اليمين. قال هكذا: يبدأ ببطن كفه اليسرى على ظهر كفه على الاصابع فقط، ببطن اصابع اليد اليسرى على ظهور اصابع اليد اليمنى، وهكذا يمر باصابع يده اليسرى حتى ياتي الى المرفقين ببطون اصابع اليسرى، ثم ينقلب ببطن الكف على بطن اليد ويصعد بها الى ان يلتقي الكف بالكف، ويمسح الابهام بالابهام والاصابع بالاصابع. شفت الهندسه هذه؟ ثم يعود الى الايش؟ الى اليمنى، الى اليسرى بما فعل بالايش؟ باليمنى، وينزل ايضا هكذا الى اخره، ثم يصعد الى ان ياتي الى هنا. الذي يهمنا سواء راعوا هذا، لانهم يقولون الجزء الذي يمسح به اليد اليمنى باليسرى يجب ان يكون موزعا بين ظاهر اليد وبين باطنها، لا يمسح هنا ثم يمسح هنا كانه استعمل المستعمل، او لم يبق للبطن مما كان يمسح به ظاهر اليد راح كان فيها، وهكذا حتى ياتي الى هنا، ثم يبدا مره اخرى باليمنى على اليسرى. ونخلص من هذا كله بان من اقتصر على ضربة واحدة بالوجه والكفين لا نعيب عليه. ورنق زاد وأخذ ضربتين، واحدة للوجه والأخرى إلى اليدين إلى المرفقين لا نعيب عليه، وكلاهما فيه سنة، وكلاهما قال به أئمتنا رحمهم الله، والله تعالى أعلم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتقي الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن الخطان، لكن صوب الدارقطني إرساله، وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر.
ثاني الحديث أبي هريرة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين.
بعد بيان المشروعية في خمس، وبيان النوعية شربتها ترابها، وبيان الكيفية ضربة أو ضربتين الكفين أو المرفقين، يأتي المؤلف رحمه الله إلى التوقيت في التيمم. هل التيمم موقت بوقت أو أنه مطلق الزمان؟ لأننا وجدنا في المسح على الخفين توقيت يوم وليلة وثلاثة أيام إلى آخره، بينما هنا جاء المؤلف رحمه الله بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر الإيش؟
الصعيد
الصعيد، لم يقل التراب ولا التربة، على عموم ما تقدم، وضوء أو طهور الإيش؟ عندك رواية إيش؟
وضوء المسلم،
طهور المسلم. كلمة طهور ماء طهورة، وصف للماء الذي يتطهر به. فالصعيد طهور المسلم، قالوا بأن التيمم طهور كطهور الماء، ولو لم يجد، وكذلك المسلمة، كلمة المسلم للأغلبية، فإذا كانت أسرة أو عائلة أو جماعة ولم يجدوا الماء فالتيمم للمرأة والرجل سواء. الصعيد طهور المسلم، وجاءت كلمة طهور هنا لأن أصل الحديث أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك أبو ذر يا رسول الله. قال: وما حالك؟ كما أهلكت؟ قال: كنت أكون في البادية أو في الخلاء ومعي أهلي، وتصيبني الجنابة وليس عندي ماء. فقال له صلى الله عليه وسلم: الصعيد طهور المسلم، ولو إيش؟
وإن لم يجد الماء عشر سنين.
وإن لم يجد الماء عشر سنين. جئنا إلى أسلوب المبالغة، وهل الإنسان يعيش في ثلاث لا يجد الماء عشر سنين؟ لن تكون حالته وحياته، لا بد أنه سيسري أو سيقيم في مكان لا ماء فيه عشر سنين ويتيمم للجنابة والحدث، أو يكون الماء قليلا لا يجزئ إلا لطعامه وشرابه. لأنهم يتفقون إذا كان الإنسان في الخلاء وليس معه من الماء ما يكفي شرابه وطهي طعامه ودابته التي يركبها ليسقيها، ولم يزل على ذلك وفر الماء لشرابه ولإنضاج طعامه ولعجينه ولدابته وتيمم، ويعتبر فاقد الماء لأنه ليس عنده ماء زائد عن حاجته. فإذا كان عنده ماء زائد عن حاجتي وحاجتي كل حيوان محترم معه فله أن يوفر الماء للحيوان لأنه يموت إذا لم يشرب، ولنفسه من باب أولى في مصالحه في الشراب الشاه والطعام والعجين، وإذا لم يزد عن ذلك شيء تيمم ووفر الماء للضروريات فيه. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم طهور المسلم، ولو لم لو هنا يعني بعد بعيد اشتراك كما يقولون للممتنع، لم يجد الماء 10 سنين. اذا هذا اقصى ما يمكن ان يتصوره انسان انه لم يجد الماء في تلك المدة. فاذا كان لأسبوع ولا شهر ولا شهرين اذا من باب اولى، لا مانع في ذلك. اذا لا توقيت في استعمال التيمم ما دام على ما وصف الله، فلم تجدوا ماء فتيمموا. وكما اجمع العلماء من كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء فانه له ان يتيمم. اذا ان عدم الماء او عدمت الاستطاعه على استعمال الماء وكان موجودا، فإنه حينئذ يعمل إلى التيمم. متى وإلى متى لا تحديد في ذلك، ما دام مريضا لا يستطيع استعمال الماء، وما دام على غير ماء لم يجده فإنه يستعمل التيمم دون ما زمن، لا يوم ليلة ولا 3 أيام ولا شهر ولا شهرين ولا غير ذلك. ثم هنا في نهاية الحديث موجب إشكال، فإذا وجد الماء يعني بعد 10 سنوات فليتق الله وليمسه بشرته. إيش بتقول الزجاجة هنا؟ يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعلي هذا الحديث من المشكلات: الصعيد طهور المسلم، وضوء المسلم، ولو لم يجد الماء 10 سنوات. ثم بعد ذلك يقول: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. يمسه بشرته لما مضى وتيمم من أجله، أو يمسه بشرته لما يستقبل من الصلوات الجديدة ويصليها بطهارة مائية. ومن هنا ينشأ السؤال: هل حينما يتيمم وليس عنده الماء أجنب وتيمم، ثم بعد ذلك يوم يومين وجد الماء مسه بشرته لتلك الجنابة الماضية أو لما يستقبل من الجنابة أو الحدث، وعليه صلواته التي صلاها بالتيمم كان التيمم رافعا للحدث أو مبيحا للصلاة؟ والإشكال في ذلك يقول رحمه الله: إذا كان صلى بالتيمم، من قال إنه رافع للحدث قال الصلاة صحيحة والحدث ارتفع وإلا لما صحت الصلاة، والآخرون يقولون ويمسه جسدا قال لو لم يكن الحدث باقيا ما أمره أن يتصل بعد أن وجد الماء. إذن إن قلنا يغتسل معناها الحدث موجود، إن قلنا يصلي معناها الحدث ارتفع، فالأمران متعاكسان في هذا الحديث. ولذا من قال التيمم ليس رافعا للحدث والحدث ليس موجودا وقت الصلاة، قال إنما التيمم رافع للحدث مؤقتا وقت الصلاة. طيب رافع للحدث ثم يرجع للحدث، ايش اللي رجع له هو ثاني؟ ولكن يقال التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، فهو مبيح للصلاة مع وجود الحدث، وذلك نظير الرخصة في أكل الميتة، فإن النص بتحريم الميتة موجود وهي محرمة، لكن أبيحت مع التحريم للضرورة والاضطرار. إذا حكم نجاسة الميتة
عندما يأكلها المضطر موجود، ولكنها أبيحت له إبقاء على حياته. فكذلك أبيحت مع المنع، حرمت عليكم الميتة وهي محرمة، ولكن فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم، فلا إثم للحرمة الموجودة. وكذلك هنا لم يجد الماء فتيمم مع وجود الحدث، لكنه أبيح له أن يصلي بهذا التيمم. وهذه القضية بدي في 10 دقائق، الحمد لله. فليتق الله ولينسه بشرته. يقول العلماء يمسه بشرته للجنابة الماضية، ويكون الحدث باقيا، وترفع الآن بعد أن وصل وجد الماء لعدة سنوات أو أيام، أو يمسه للمستقبل. نقول أما للمستقبل فلا يحتاج، لأنه للمستقبل، وإن كنتم جنبا فإيش وتهب ولا حتى تغتسلوا. فالأمر بالغسل للجنابة مع وجود الماء موجود، لا يحتاج إلى التنبيه عليه هنا. إذن فليمسه بشرته إنما هو للحدث المتقدم الذي تيمم بسببه وصلى. ويؤيد هذا قضية المرأة ذات المزادتين. رجع صلى الله عليه وسلم من غزوة في مكان ولم يكن وانتهى الماء معهم، فأرسل علي رضي الله تعالى عنه ومعه شخص آخر اطلب الماء، فذهبا يطلبان الماء ومشوا مدة طويلة فلم يجدوا ماء، ثم وجدا ضعينة بين مزادتين امرأة من المشركين على بعير لها، وعلى البعير مزادتين أي قربتين كبيرتين بالماء. فسألها أين الماء؟ من جبتها؟ قالت الماء عهدي به أمس الساعة، يعني من أمس زي هذا الوقت وأنا أمشي عن الماء. يبقى كان 24 ساعة ولا لا؟ ففكر هل يروح يدور الماء بعد 24 ساعة ويسيب المسلمين على ما هم عليه؟ فتشاور فاقتاداها إلى رسول الله. بما نعم؟ قال إذن اذهبي معنا إلى رسول الله. طب من رسول الله؟ ذاك السابق. قال الذي تعنيه، بس امشي معنا. فأتيا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قريب، فأقل أنيق له، ثم أخذ من كل من المزادتين جزءا في إناء وقرأ ودعا وبارك في ذلك، وأعاد الماء الذي قرأ فيه ودعا في المزادتين، ثم دعا الجيش، من أراد الماء ليشرب، من أراد ليسقي دابته، من أراد ليملأ وعاءه، فامتلأت أوعية الجيش وشرب العطشان وسقوا دوابهم واكتفوا بكل حاجتهم من الماء. كان صلى الله عليه وسلم في صبيحة ذلك اليوم رأى رجلا معتزلا الناس لم يصلي، فقال ما بالك لم تصلي مع الناس، ألست مسلما؟ قال بلى يا رسول الله، ولكن أصابتني جنابة ولا ماء. قال الصعيد وضوء المسلم. فتيمم الرجل وصلى، فلما جيء بالمزادتين وأصاب الله على الجميع بالماء، أخذ ماء في إناء وقال أين المتيمم؟ أو أين الرجل كذا؟ قالها أنا. قال خذ فاذهب فأفرضه على جسمك. وهنا يقف الرجل تيمم وصل، ثم الرسول يدعوه ويعطيه الماء ويأمره أن يغتسل. يغتسل لجنابة مستقبلة ولا هذه الجنابة اللي تيمم لها؟ أعتقد قطعا لهذه الجنابة التي تيمم له، لأنه لم يجنب جنابة جديدة ولم نعلم ذلك، حتى لو أجنب ما علمنا بذلك، نحن نعلم الجنابة المتقدمة. التي يهمها في تتمة قصة المرأة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال انظري ما انتقصنا من مائك شيئا ولكن الله الذي سقانا. المزالتان ما نقصتا على ما كانتا عليه، وقال اجمعوا لها، فجمعوا لها مما معهم من الطعام وحملوها على المزادتين وذهبت إلى قومها. قالت يا قوم رأيت عجبا رجلا إن كان ساحرا لهو أعظم السحرة، وإن كان نبيا لهو نبي حقا. وقصت لهم القصة، وكانوا إذا أغاروا على الأحياء يتجنبون حيها إكراما لها. فقالت يا قوم والله ما ترككم القوم عجزا عنكم ولكن إكراما لكم، فأسلموا خير لكم فأسلموا. يهمنا في هذه القضية من الفقه أن الرجل تيمم وصلى، وهذه الجنابة باقية عليه بدليل أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الماء لما حلم من الجنابة السابقة وأمره أن يغتسل. ولكن هل أمره أن يعيد الصلاة؟ لا، لأن الوقت قد خرج، وهذا بحث آخر نأتي إليه غدا إن شاء الله، والذي يهمنا في هذه القضية. وليتق الله وليمسه بشرته، هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للصلاة؟ وتبين لنا أنه إيش؟ مبيح للصلاة. وسيأتي زيادة بيان ما يتعلق بهذه المسألة إن شاء الله، وبالله تعالى التوفيق. أحسنت، جزاك الله خير. منبهون على هذه الكلمة في الحديث فليتق الله وليمسه، لأن أمر الجنابة أمر خفي، كما قيل في قوله سبحانه وحصل ما في الصدور، قال الأمور الخفية ومنها الطهارة من الجنابة، لأنه لا أحد يعلم جنابة الثاني ولا الحدث حتى الآن، كلنا موجودين، ما أحد يقدر يجزم فلان متوضئ صحيح، على غلبة الظن وعلى حسن الظن بالمسلمين جميعا. لكن لو أن إنسانا أحدث وهو جالس من ندري عنه؟ فقالوا الذي في الصدور هو الغيب. فكذلك هنا أصابته جنابة ووجد الماء، من عنده يقول له اغتسل؟ من عنده يعلم أنه كان جنوب؟ ليس هناك وازع إلا تقوى الله. فليتق الله في نفسه ولا ينسى الجنابة عليه، وليغتسل من تلك الجنابة مخافة لله.
يقول ما هو كيفية المسح الكفين إلى المرفقين عند الجمهور؟
أعتقد بعد ديك الهندسة بعد كذا، ولكن ليس لا تقول عند الجمهور، قل عند من يقول به إلى المرفقين.
يقول هل المتيمم يحمل المصحف ويقرأ القرآن؟
الصلاة أعظم من هذا كله.
يقول هل يجوز الضرب على الحائط للتيمم بعد الجنابة خيفة النوم على غير وضوء مع وجود الماء؟
ما في حاجة لهذه القيود، هل يصح التيمم على الجدار أم لا؟ وهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم، قام يبول على سباطة قوم، فمر رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، حتى أتى إلى جدار قوم فتيمن عليه ورد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فهذا جدار من اللبن كما نعلم، وأنه تيمن عليه، فيصح التيمم على الجدار لأنه ينطبق عليه صعيد وأنه تراب، لأن الجدار مبني باللبن وهو من التراب، والغالب أن يكون على الجدار شيء من الغبار. نعم.
وهل ينسحب الحكم على البلاط؟
على إيش؟
على البلاط والدخان.
الذين يقولون بكل صعيد على الحجر يقولون يصح على الرخام ما لم يكن مصنع مصبوغ، لأن الرخام قسمان، مزايك كما يقولون فتات ويجمع مع الأسمنت وينعم، ورخام منشور من الجبل مثل الرخام اللي على العمود هذا والرخام اللي في أرضية الحصبة والرخام اللي في أرضية المسجد تحت النفاس واللي تحتنا الآن. فهذا رخام طبيعي يعني الصخور تنشر وتجزأ على هذا النوع وتنعم على المساحة وتكون على هذه الحالة. فكل ما كان من طبيعة الأرض رخام ولا حجر ولا غيره فهو يكون يصح التيمم عليه عند من يقول بعدم نزول الشروط الايش التراب.
يقول هل يتيمم لكل صلاة أم يكفيه تيممه ما لم ينتقد وضوءه؟
هذا مبحث لم نأتي إليه الآن ولن ندخل فيه وسيكون بعد النهاية من المسائل الآتية إن شاء الله. نعم. احنا أشرنا إلى هذا بأن كلمة القول قد تنوب عن الفعل وقلنا فلان قال بيده هكذا قال برأسه هكذا وقلنا أن عمار فسر كلمة تقول بالضربة فضربت.
يقول إذا فقد الإنسان الماء ووقعت النجاسة في ثوبه أو بدنه فما العمل؟
تقدم هناك في باب إزالة النجاسة أنه إذا لم يجد الماء هل يتيمم عن النجاسة في الثوب ولا البدن؟ الجواب لا، إن عليه أن يزيلها بقدر نصف استطاعته. فإن لم يجد وكان هناك كما يقال الضرورات تبيح المحظورات عليه أن يصلي بها إن كان عنده ثوب آخر أو يمكن أن يستعير ثوبا آخر فإنه لا يصلي بهذا الثوب النجس. لكن إذا لم يكن عنده ثوب آخر ولا عنده من يعيره ولا عنده ماء يغسل هذه النجاسة فليصلي بما هو عليه.
يقول نحن نعمل في المسجد النبوي الشريف وندخل ونخرج من المسجد بكثرة ولا يتسمى لنا الصلاة فهل يدخل هذا في النهي؟
ندخل المسجد بكثرة ايش؟
في المسجد يدخلون ولا يصلون
يعني يبغى يتيمم ولا ايش؟ احنا في التيمم ولا في حيط المسجد؟ احنا في هذا. لو قال هل أتيمم بتحية المسجد نقول نعم تيمم لها كما تتيمم بالفريضة. وابن عمر كان مرة بالمسجد فوجد جنازة يصلى عليها فتيمم عند الباب وصلى عليها، قال لأن هذه الجنازة صلاة جنازة مجرد دعاء. سيأتي هذا في ما يفعل به التيمم إن شاء الله. نعم. أما هذا سؤال غريب عشان تتعديت عن أسئلتك أنت لك اثنين دحين هذا الرابع وش اللي ربطه بالمكان هذا؟ وش الفرق بين هذا المكان اللي تيمم فيه والمكان الثاني؟ إيش اللي خطر في بالك يعني؟ إيش ما تقول فعنده مسجده وطهور خطها من هذا؟ لا، ليس هناك قيد ولا ارتباط بين موضع التيمم وموضع الصلاة. يتيمم هنا ويروح يصلي هنا.
المصنف رحمه الله باب التيمم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجأت صلاته. وقال للآخر: نسى الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. وعن ابن عباس
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يسوق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: خرج رجلان كونه لم يسمى الرجلين لا يضر في الحديث، لأن الرجلين ليس موضع تشريع خاص بهما، ولكن يحكي ما وقع منهما وما بينه صلى الله عليه وسلم من فعلهما، وهذا من صلب وأهم أحاديث وأحكام التيمم. خرج في سفر وليس عندهما ماء، وأدركتهما الصلاة فتيمما وصليا، وإلى هنا أمر عادي، صليا بطهارة مشروعة وهو بالتيمم عند انعدام الماء. ثم مضى في طريقهما فوجد الماء الذي كان مفقودا عند التيمم والوقت باق لم يخرج. وهنا اجتهد الرجلان، وكما يقال يجوز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في غيبته لا بحضوره، أما في حال حضوره فلا اجتهاد لأحد، ولا يقدم أحد شيئا بين يدي رسول الله. وهنا لما وجد الماء في الوقت، فمثلا سافر ودخل وقت العصر وليس عندهما ماء، فتيمما وصليا في أول الوقت، وفي أثناء المسير وعند اضطرار الشمس أي قبل الغروب، لأن وقت العصر الاضطراري كما سيأتي في أبواب المواقيت، من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فهم الآن في وقت العصر التي صلياها، فحينئذ اجتهد الرجلان، أما أحدهما فرأى أن الوقت باق وهو مطالب بالصلاة بطهارة مائية، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسل، فالوقت موجود والصلاة موجودة والماء قد وجد، فرأى أن يتوضأ ويعيد الصلاة بهذا الوضوء ليوقع الصلاة بطهارة مائية كما أمر. والآخر نظر إلى شيء آخر وقال: أنا صليت بطهارة مشروعة، تيممت كما أمرني الله، فلم تجد ماء فتيمموا، وقد أديت الصلاة بوجهها المشروع وانتهيت من أدائها ومضت، فكوني أجد الماء بعد ذلك أنا لست مطالبا بإعادة الصلاة، لأنني صليتها بطهارة مشروعة جائزة لي، إذن أنا عملت عملا صحيحا شرعيا. أما أن أوجب على نفسي إعادة الصلاة بطهارة الماء فأنا لا أرى ذلك ولم أفعل. إذن نعلم جميعا يا إخوان أن اختلاف وجهات النظر فيما لا نص فيه واردة، ولم يعد الذي توضأ وصلى على من لم يتوضأ ويصلي، ما قالش انت غلطان، ما قالش انت مقصر، لا والله هذا اجتهادي انا في نفسي. والثاني ما قالش انت مبتدع، ما قالش انت متزود، ما قالش انت زايد، ما قالش، ما عاد لم يعد عليه، لان كل منهما يعمل باجتهاده الخاص، وليس عند احدهما نص يوقف الآخر عنده. وقد جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه مر عليه رجلين، قال: من أين جئتما؟ قال: من عند فلان. قال: ماذا تسمعان عنده؟ قال كنا نحتكم إليه في قضية كذا. قال بما حكم لكما؟ قال حكم بكذا. قال لو كنت أنا لحكمت بغير ما حكم به. فقال وما الذي يمنعك أن تحكم بيننا وأنت أمير المؤمنين بما ترى؟ فمن هذا يا إخوان؟ فقال لهما، وهذا محل الشاهد، وينبغي على طالب العلم الحرص كل الحرص على هذا المنهج، لأنه الذي يبقي المودة والأخوة وصفاء النفس وطهارة القلب بين طلبة العلم. قال لو كنت أردكما إلى نص من رسول الله أو كتاب الله لفعلت، ولكني سأردكم إلى رأيي، وليس الرأي بأولى من الرأي. أنت أمير المؤمنين وأنت خليفة ولك حق التشريع، عليكم بسنتي وسنتي من بعدي. فلما لم يكن عنده نص من كتاب ولا سنة توقف. لا والله مسألة أنا اجتهادي. وقد بين لنا القرآن الكريم في قضية داود وسليمان إذ يحكمان في إيش؟ في الحرب. داود عليه السلام حكم لأهل الحرث بالغنم عوضا عن الحرث اللي أتلفته. سليمان قال الوجه النظر عند غير هذا. ما هي؟ كلا، الغنم تكون عارية عند أهل الحرث ينتفعون منها، والذي وأصحاب الغنم يقومون على الحرث حتى يصلح على ما كان عليه من قبله. الغنم مثلا أكلت الدبش في أولاده، الدبش يمكن ينبت ويطلع. أكلت مثلا شجر في أوائله صغير، الشجر الصغير يمكن أن يورق وتطلع أغصانه ويأتي بالثمار. فإذا ما استوى الحرث على ما كان عليه رد الحرث لأصحابه وردت الغنم لأصحابها. والله سبحانه وتعالى قال ففهمناها لمين؟ سليمان. ثم قال وكلا آتينا حكما وعلما. فكما قال الفقهاء صوب الله حكم الاثنين، حكم داود صحيح وحكم سليمان صحيح، ولكن حكم سليمان أكثر فهما وأجمع للمصلحتين. ونحن لو نظرنا في قضائنا اليوم على اليد ما أخذت وعلى العين ضمان ما أتلفت، فلو الحكم بهذه القاعدة. وسليمان عليه السلام راعى إلى ضمان مصلحة الطرفين. إذن الله سبحانه وتعالى ما عاب على داود في حكمه، ولكن أقره وأثنى على ما هو أولى منه. وهنا عمر رضي الله تعالى عنه الملهم المحدث يقول لو كنت أردكما إلى إيش؟ كتاب، نص من كتاب أو من سنة فعلت ونفذت، لأنه ليس هذا مع الإيش؟ مع النص. ولكن رأيي وليس برأي أولى من رأي. ومن هنا نظام القضاء، لو أن قضية عرضت على قاض عادي وهي مسألة اجتهادية لا نص فيها وحكم، فإن حكمه يمضي ولا يحق لحاكم يأتي بعده ولو كان أعلى منه رتبة أن ينقض ذلك الحكم، لأنه ينقضه لرأيه الخاص وليس رأي بأولى من رأيه. أما إذا كان مخالفا نصا فينقض لمخالفة النص. إذن اجتهد الرجلان، وهذا من أعظم فوائد دراسة الفقه من الحديث، لأننا لا نأخذ فقه الحلال والحرام فقط، الجائز والممنوع فقط، بل نأخذ النواحي التربوية ونأخذ الجوانب الأصولية. فهنا رجلان مستويان الدرجة، أدركتهما الصلاة ولا ماء عندهما، ويعلمان الحكم بأن التراب صعيد ليش المسلم أو صعيد طهور المسلم، فتيمما وصليا عارفين الحكم. ثم طرأ عليهم ما جدد الفكرة واستوجب النظر، وجد الماء في الوقت فحينئذ لو لم يكونا صليا بالتيمم حيكون الواجب عليهم ايش؟ الوضوء والصلاة ولا لا؟ لكنهما صلى أديا ما عليهما، فأعاد أحدهما الصلاة بوضوء والثاني لم يعد. وإلى هنا عمل كل منهما مغاير للآخر. المرجع في هذا لمن؟ لمن يرجع؟ لله ولرسوله، فالرسول صلى الله عليه وسلم فصل في القضية. وهذا مما يبين منزلة صدر الإسلام وسلف الأمة وأصحاب رسول الله الذين تلقون العلم مبدئيا حيا طريا من رسول الله مباشرة. فإذا جاءنا حكم عن صحابي عن رسول الله وجب أن نرفع له الرأس، ويجب أن نسترعيه الانتباه، ونعلم بأن هذا أحق ما يمكن أن يؤخذ فيه الأحكام. استقبلهما صلى الله عليه وسلم على ما كان منهما، ماذا قال؟ نعم. فقال للذي
لم يعد أصبت
السنة. الذي لم يعد الصلاة ولم يتوضأ أصبت السنة. السنة الطريقة، وقد تستعمل السنة في مقابل الفرض في ذلك الوقت، وهو أمر اصطلاحي، كما جاء في حق رمضان: إن الله افترض عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. وليس قيام الليل يعدل صيام النهار، فالصوم فرض كتب عليكم الصيام، ولكن القيام من النوافل ومن السنن. فهنا نص صلى الله عليه وسلم على الفرق بين العملين: العمل الذي هو فرض وعين على كل مكلف، والعمل الذي هو سنة مندوب إليه. فقال للذي لم يعيد واكتفى بالعمل الأول أصبت السنة. والسنة الطريقة كما قيل، معلش البيت هذا: ولكل معشر سنة وإمام، أي لكل معشر طريقة وإمام يقتدون به. من معشر سنت لهم آباؤهم، أي رسمت لهم الطريق والمنهج في حياتهم. ولكل أمة سنة، أي طريقة وإمام، أي رئيس يقتدى به. قال صلى الله عليه وسلم: للذي اكتفى بالعمل الأول أصبت السنة. يبقى صلاته صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ وجد الماء في الوقت ولا لم يجده؟ من هنا أخذ العلماء أن من تيمم في أول الوقت لانعدام الماء ثم وجده في الوقت تكون صلاته إيش؟ يلزمه الإعادة ولا يجتزئ بما مضى؟ يكتفي، لأن إصابة السنة معناها إصابة الصواب، ومعناه أن أجزأتك صلاتك، يعني تنصيص على القضية، أجزأتك صلاتك وأنت أصبت السنة بعملك الأول. وقال للآخر، ها؟
وقال للآخر: لك الأجر،
لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين. معروف عندنا أنه أتى بالصلاة كم مرة؟ مرتين، مرة بالتيمم ومرة بإيش؟ ومرة بالوضوء. طيب ما دام الأول أجزأته يبقى الأجر لحدة الوضوء، هل ليش؟ بعضهم يقول لك الأجر مرتين لاجتهادك، سموه الأول كمان اجتهد، اجتهد في اكتفائه بالتيمم وصلاته التي مضت. ولكن التحقيق كما يتفق عليه الكثيرون: لك الأجر مرتين بصلاة قائك الصلاة مرتين، مرة بالتيمم ومرة بالطهارة المائية. هنا يأتي نقاش العلماء، النقاش الطريف من أعتبره من رفاهية العلم: أيهما أفضل، الذي أصاب السنة ولا الذي حصل على الأجر مرتين؟ هيجاوبونا، ما في أحد؟ ايش تقولوا؟ أنتم مش تقول الأعلمين من هنا. أيهم أنت إذا كنت أحد الرجلين وقدر عليك ذلك تتوضأ وتعيد الصلاة ليكون لك الأجر مرتين ولا تكتفي بالتيمم والصلاة الأولى؟ ها واحد من جملة هذول، ها مرتين، ها مرة واحدة. طيب وقبلها بقوة كمان يعني زعلان شوية. ها نعم مرة واحدة هذول الموحدون. ها أنتم ها نعم واحدة نعم ها على الحسن مرتين عايزين بس فكروني في مبحث هذا الموضوع فقهيا بعد ما ننتهي من هذه الصرافة هذه. أنا أتساءل الذي أصاب أجرين الذي له الأجر مرتين أصاب السنة أم أخطأها؟ إن قلتم أصابها يبقى الحمد لله شارك صاحبكم في أصابت أصبت السنة، وإن لم يصب السنة والله ما يحصل إلا حتى على أجر واحد. فالذي نسأل الآن الذي أسأله أجران هل أصاب السنة أو أخطأها؟ لأنه لا يخرج من أحد الأمرين بالتحسين الصحيح، إما أنه أصاب السنة أو أخطأها. فإن قلتم أصاب السنة يبقى شارك صاحبه وزيادة، وإن قلتم لم يصبها يبقى ضيعتم الرجل. ها إيش تقولوا؟ الذي له الأجر مرتين، أنت اللي متشجع مرة، أصاب السنة مثل صاحبك ولا ما أصاب؟ أصاب تمام، يبقى صاروا مشتركين؟ نعم؟ الله إيش؟ طب ما هو أتاها، ما في مانع. الاثنين أتوا الرخص، والاثنين تيمموا، متساويين، إلى هنا متساويين، إلى قتل أن يجد الماء ويعيد أحدهما متساويين. وكل أتى الرخص، ما تبغى تتنازل أنت عن شدة الرخص. يا جماعة شاركوه نعم مرتين، والله هذا الرخص تميل إليه النفس. إذا انتهينا من هذا أقول لك أنت إذا كانت وقعت عليك هذه الحالة أنت حر. ألم يأتي لفظ أجزأت؟ أليس لفظ الإجزاء هو أقل ما يمكن أن يحصل عليه؟ لما يقول أجزأتك هل بعد الإجزاء من نقص هو آخر ما يمكن أن يقوم به؟ هو آخر ما يمكن أن يحصل عليه؟ يعني أجزأتك يعني من عرف شبكه، ولكن لأصاب الأجر مرتين يبقى أجزأته وزيادة ولا لا؟ ها نرجع ولا ما نرجعش؟ هذا اللي ما يبغى يرجع. هنا يا اخوان يبحث الفقهاء في هذه المسألة، إدراك المتيمم الماء بعد أن تيمم وصلى. فيقولون بالتقسيم العقلي، تيمم وقبل أن يصلي وجد الماء، هل يصلي بتيممه ولا الماء موجود لسه ما شرع في الصلاة؟ يبقى إيش؟ يتوضأ. هذا باتفاق إلا قول لداود الظاهر. إذا تيمم ووجد الماء قبل الشروع في الصلاة فالجمهور على أنه يلغي التيمم أو بطل التيمم بوجود الماء. إذا قمتم فاغسلوا، فإن لم تجدوا فتيمموا وقد وجد. تيمم وشرع في الصلاة ثم وجد الماء. وجد الماء متى؟ أثناء صلاته. هل يخرج من الصلاة ليتوضأ ويأتي بالصلاة بوضوئها أو يستمر في صلاته؟ ها أنتم ها أنت ها يستمر. هذا ما أخذ شغل. أنتم جميعا ها يستمر. أيوة استمر في هذا الطريق. ما في أحد ثاني. يقطع الصلاة ويتوضأ. الجمهور ما عدا الشافعي يقولون هو في الصلاة وجدت الماء الأجزاء التي سيؤديها من الصلاة بعد وجود الماء هل بقي للتيمم أثر؟ الجمهور يقولون انتهى التيمم بوجود الماء لأن التيمم مشروط فيه فإن لم تجد وقد وجد فألغي التيمم. والشافعي رحمه الله ومن وافقه يقولون الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم فهو دخل في الصلاة بوجه شرعي معلوم وأصبح مطالبا ألا يبطل صلاته بالخروج عنها بالخروج منها. ولكن الآخرون يقولون الطهارة المائية شرط أساسي والتيمم ما جاء إلا نيابة عن الماء عند فقد الماء فإذا وجد الماء في أثناء الصلاة لم يبقى للتيمم وجوده شيء. وهناك نبدا عند البعض يذكرونها من التغدر على بعض المذاهب ما ادري والله نقولها ولا نسكت عنها شغلك يا شيخ خالد يتندرون على بعض المذاهب يقولون نهق الحمار فبطلت صلاته. نهق الحمار طيب وش اللي بطل الصلاة بنهق الحمار؟ قالوا كان يطلب الماء فلم يجده فأرسل شخصا بحمار يأتي بالماء فاستبطأه فتيمم فدخل في الصلاة فإذا هو بالحمار ينهق من ورائه فعلم أن الماء قد حضر بطلت صلاته بالتيمم لحضور الماء. وهذا من نواقض التيمم زيادة على نواقض الإيش؟ الوضوء. إذن إن أدرك الماء وهو في أثناء الصلاة أن الأكثر على أنه يخرج من تلك الصلاة لأنها لم تعد صلاة لعدم استنسائها الطهارة المائية وقد وجد الماء. وجد الماء في الوقت بعد أن صلى تيمم فشرع في الصلاة فأتمها فوجد الماء في الوقت. فهذه قضية ليش؟ هذا الحديث الموجود عندنا بأنه باتفاق الأئمة الأربعة أنه أجزأته صلاته لأنه صلاها وأداها وخرج من عهدتها. فبقاء الوقت مع وجود الماء أمر جديد يكون لما يستقبل من الصلوات الأخرى. إذا تيمم وصلى وخرج الوقت ثم وجد الماء هذا لا إشكال فيه أن الصلاة التي صلاها مضت لطريقها وعليه أن يستعمل الماء لما يستقبل من الصلوات الآتية. والله تعالى أعلم.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم.
هذه قضية أيضا من العقد في باب التيمم. يقول سبحانه وتعالى كنتم مرضى على سفر فعدتم هذا في الصيام. ثم بين أيضا أن الإنسان إذا كان على سفر فلم يجد ماء تيمم لكنه واجد للماء ولم يقدر على استعماله. فابن عباس يقول إذا كانت بالرجل الجراحة ويخشى على نفسه إن هو اغتسل أي إذا أجنب يخشى على نفسه الهلاك يعني الموت إن اغتسل بسبب الجراح يتيمم. ولكن إذا كانت الجراح مع استعمال الماء ليس فيها موت ولكن فيها إيلام فيها تأخير برء جراحه. إذا كان ليست به جراح بالكلية والماء شديد البرد البرودة والجو بارد لا يقوى على برودة الماء مع برودة الجو فهل يتيمم أو عليه أن يغتسل من جنابته في شدة البرد مع برودة الماء. تحمل برودة الماء في برودة الجو تختلف فيه طبائع الناس، فبعض الناس قد كما يقال يكشط الثلج عن وجه الماء ويغتسل، وبعضهم لا يستطيع حتى يغسل وجهه. وتعلمون قضية الأعرابي الذي جاء إلى معاوية وهو نازل في بعض منازله في سفر، وكان يوجد غدير وشدة البرد والماء عليه طبقة من الثلج على وجه الماء، فجاء هذا الأعرابي وفسخ ثوبه وكشح الثلج عن الماء ونزل واغتسل وخرج ولبس ثيابه. معاوية رأى هذا الرجل فأعجب بقوته وتحمله فاستصحبه معه، فكان شاعر مدح معاوية بمدائح بادية كما يقال أو من وحي الطبيعة، أنت كالتلك في قراع الخطوب، أنت كالكلب في الحفاظ، أنت كذا. فقال ويلك كيف تمدح أمير المؤمنين والخليفة بالكلب والكلب، بل اتركوه هذا خير ما يعلم، لأن الكلب عنده وفي والتلك في قراع الخطوب أقوى من الحيوانات إلى آخره. قال هذا من بيئته. فلما أخذه معه وعاش عيشة الترف وتثقف أو بالمجتمع والحياة تغيرت عنده، هو القائل عيون لها بين الرصاصة والجسر قتلني من حيث أدري ولا أدري. فرق بين هذا التيوس والكلاب وبين عيون المها وقتلني. فلما جاء معاوية إلى رحلته إلى الحج مرة أخرى ومعه هذا الرجل ونزلوا في ذاك المنزل وفي شدة البرد، نداه معاوية قال هلما تذكر في وقت كذا حينما؟ قال نعم. قال الآن؟ قال لا أبدا، الآن تقتلني. قال لماذا لم تفعل ذلك من العام الماضي؟ قال العام الماضي كنت في البالية، أما الآن عشت معك في الرفاهية وفي النعيم وفي التدفئة وفي كذا فلا أقوى عليه الآن. إذن التحمل لشدة البرد في برودة الماء أمر نسبي، ما كل إنسان يقدر عليه.
مع تحيات إخوانكم بالمسجد الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.